وهذا هو الشريط الثامن من مقرر علم البيان، نواصل القراءة في أقسام الكناية ونتابع في التمرين المحلول. التمرين الأول، قال الأعشى الرقم 7: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. هامش: اليفاع ما ارتفع من الأرض. المحلق لقب عبد العزيز الكلابي الذي يمدحه الشاعر. انتهى. نأتي إلى الحل. بالنسبة لقول الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المطلوب شرح كل كناية مع بيان نوعها باعتبار ما تكني عنه. الآية كلها أومن ينشأ في الحلية كناية عن المرأة، وهي كناية عن موصوف. اثنان، في قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، ذات الألواح والدسر كناية عن السفينة، وهي كناية عن موصوف. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقم 3: أنا آخذ بحجزكم عن النار، الأخذ بالحجزة كناية عن المنع، وهي كناية عن صفة. 4، في قول النجاشي: وأعلم بأن علي الخير من بشر شم العرانين لا يعلوهم بشر، شم العرانين كناية عن العزة، وهي كناية عن صفة. 5، في قول المتلمس: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما، تصعير الخد كناية عن الكبرياء، وهي كناية عن صفة. إقامة ميل الخد كناية عن الإذلال، وهي كناية عن صفة. جعل الميسم فوق الأنوف كناية عن الإذلال، وهي كناية عن صفة. أما في البيت السادس في قول الحسين بن مطير: فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا، في هذا البيت البيت كله كناية عن نسبة السماحة لمعن. 7، في قول الأعشى: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. بات على النار الندى والمحلق كناية عن نسبة الندى إلى المحلق. تمرينات: التمرين الأول، اشرح الكنايات التالية وبين الصفات التي تكني عنها. 1، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هامش: الموطؤون أي الممهدون، الأكناف الجوانب. انتهى. 2، وقال الحجاج في إحدى خطبه: إني والله ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغمز التين. هامش: الشنان القرب الصغيرة، غمز التين اختبار نضجه تجسه بظفرك. انتهى. لا يزال المطلوب هو شرح الكنايات وبيان الصفات التي تكني عنها. 3، وقالت الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي. هامش: وقت طلوع الشمس تكون الغارة، ووقت غروبها يأتي الضيوف. انتهى الهامش. 4، وقال الأحنف بن قيس: إن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. 5، وقال الشاعر: لا أقرب البيت أحب من مؤخره، ولا أكسر في ابن العم أظفاري. هامش أحبو أزحفو انتهى. وهذا القول للشاعر المطلوب فيه شرح الكنايات وبيان الصفات التي تكني عنها. لا أقرب البيت أحبو من مؤخره، ولا أكسر في ابن العم أظفاري. ستة. وقال القتال الكلابي هامش هو عبد الله بن المجيب من بني كلاب العامريين، شاعر إسلامي من الفتاك. انتهى الهامش. قال نعرض للطعان إذا التقينا وجوها لا تعرض للسباب. سبعة. وقال الفرزدق ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك به الكتاب المنزل. التمرين الثاني، وضح الكنايات التالية مبينا ما هو كناية عن موصوف وما هو كناية عن نسبة. واحد، تقول العرب فلان طاهر الأثواب. اثنان، وقال عبد الله بن عباس لبعض اليمانية هامش عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب صحابي جليل لقب بحبر الأمة لسعة علمه وترجمان القرآن، توفي سنة 68 للهجرة. انتهى. قال عبد الله بن عباس لبعض اليمانية لكم من السماء نجمها، ومن الكعبة ركنها، ومن السيوف صمصامها. هامش يعني سهيلة. والركن اليماني هو معروف، والصمصامة سيف عمرو ابن معدي كرب. انتهى الهامش. فالنجم هو سهيل، والركن معروف، والصمصامة سيف عمرو المشهور. ثلاثة، وقال خفاف بن ندبة هامش هو خفاف بن عمير السلمي ابن عم الخنساء، شاعر مخضرم وكان أسود اللون، ويعد من فرسان بني سليم، توفي أيام عمر بن الخطاب. انتهى. قال خفاف إن أبا بكر هو الغيث إذ لم يشمل الأرض سحاب وماء. أربعة، وقال حسان وصاحب الغار إني سوف أحفظه، وطلحة بن عبيد الله ذو الجود. خمسة، وقال أبو نواس يمدح الخطيب فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. ستة، شهد أعرابي عند معاوية بشيء كرهه، فقال له معاوية كذبت، فقال الأعرابي الكاذب والله متزمل في ثيابك، فقال معاوية وتبسم هذا جزاء من عجل. سبعة، وقال البحتري فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد. التمرين الثالث، استخرج ما تجده فيما يأتي من الكنايات وبين نوعها. واحد، قيل لشيخ مرة ما بقي منك؟ قال يسبقني من بين يدي، ويلحقني من خلفي، وأنسى الحديث وأذكر القديم، وإذا قمت قربت الأرض مني، وإذا قعدت تباعدت عني. اثنان، قيل لعمر بن ذر هامش عمر بن ذر الهمداني الكوفي كان رأسا في الإرجاء، توفي سنة 53 هجرية. انتهى. قيل كيف كان بالربن كبك؟ قال ما مشيت بنهار قط إلا مشى خلفي، ولا بليل إلا مشى أمامي. ثلاثة، وقال زياد بن أبيه قد كانت من قوم إلي هنات جعلتها تحت قدمي ودبر أذني، فلو بلغني أن أحدكم قد أخذه السل من بغضي ما هتكت له سترا ولا كشفت له قناعا حتى يبدي لي عن صفحته، فإذا فعل لم أنظره. هامش الصفحة جانب الوجه، أنظره أنتظره وأمهله، انتهى. أربعة، وقال ذو الإصبع العدواني، هامش هو حرثان بن محرث لقب بذي الإصبع لأن حية نهشت إصبعه فقطعها، شاعر فارس من قدماء شعراء الجاهلية، انتهى. قال إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنوني. هامش الممنون المقطوع، انتهى. خمسة، وقال الحطيئة ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس. هامش هرت الكلاب نبحت، انتهى. ستة، وقال المرار بن منقذ لا ترى كلبي إلا آنسا إن أتى خابط ليل لم يهر. سبعة، قال جرير يهجو تغلب والذابحون إذا تقارب فصحهم شهب الجلود خسيسة الأثمان. هامش الفصح عيد للنصارى، الشهب جمع أشهب وهو الأبيض الممتزج بسواد، انتهى. المطلوب في هذه الأسئلة جميعا استخراج الكنايات وبيان نوعها. ثمانية، قالت الخنساء في أخيها رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا ترى الحمد يهوي إلى بيته يرى أفضل الكسب أن يحمدا. هامش النجاد حمالة السيف، انتهى. تسعة، وقال الشريف الرضي ملكت بحلمي فرصة ما استرقها من الدهر مفتول الذراعين أغلب. هامش الأغلب الضخم العنق يعني الأسد، انتهى. عشرة، وقال النجاشي ولا يريدون الحوض إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي. حادي عشر، وقال عمرو بن كلثوم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ثاني عشر، وقال الحطيئة حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. هامش الملة الرماد الحار، انتهى. ثالث عشر، وقال أبو العتاهية فيا هادم اللذات ما منك مهرب تحاذر نفسي منك ما سيصيبها. والمطلوب في هذه الأسئلة جميعا استخراج الكنايات وبيان نوعها. المقاييس الجمالية للكناية، للكناية جمال تحسه نفس السامع وتجد له من الأثر ما لا تجده للتعبير الصريح، ويعود ذلك إلى أن الكناية تعرض عليك المعنى مصورا بصورة محسوسة فتزيدك به تعرفا وله إدراكا. اقرأ قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، سورة الكهف الآية 42. وقوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، سورة الحج الآية 9. وقوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، سورة الإسراء الآية 51: لترى الحسرة والكبرياء قد بدت أمام عينيك، ممثلة بما يصحبها من حركات محسوسة تدل عليها. واسمع قول الشاعر: ولا أكسر في ابن العم أظفاري، يكني بذلك عن أنه لا يغتابه، فيصور المعنى بصورة محسوسة تبعث في النفوس الإحساس بأثر الغيبة المؤلم. وهل أبلغ في الإيلام من تكسير الأظفار في الجسم؟ ومن جمال الكناية أنها تعرض المعنى مصحوبا بالدليل والبرهان، فتكون أبلغ من التعبير الصريح. اسمع قول جرير: ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأمرون وهم شهود. إنه يكني عن ذلتهم ويأتي بالكناية برهانا على صدق دعواه، فقد بلغ من هوانهم أن الناس يبتون في الأمور وتيم غائبون، وحتى إنهم لو حضروا لما أخذ رأيهم في شيء. وقد تعمد العرب إلى الكناية في المواضع التي تعسر فيها الصراحة أو يستحيا من ذكر الشيء باسمه، فكثيرا ما كنت العرب عن المرأة ببيضة الخدر وبالنخلة، وعن النساء بربات الحجال، وقالوا أخرج فلان ما في أمعائه، إلى غير ذلك من التعابير. ومن هذا اللون قول بعض الأعراب يصف رجلا: كان جسيما متمتعا بإحدى عينيه، كنا بذلك عن أنه أعور كراهية اللفظ الصريح. ومن هذا القبيل أنك تجدهم يكنون عن الأسماء والأشياء حينما يجلون قدر السامع عن ذكرها الصريح إكبارا له وتأدبا معه. مثال ذلك أن الخليفة الهادي نظر إلى ابن دأب وفي يده عصا من خيزران، فقال: من أي شيء هذه؟ فأجاب: من أصول القنا يا أمير المؤمنين. فكنا بذلك عن كلمة خيزران تأدبا مع الخليفة، لأن اسم أمه خيزران. ومن أنواع الكناية ما يسمى تعريضا، وهي أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق، كأن ترى رجلا يؤذي الناس فتقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تكني بهذه الجملة عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي. وقد برع العرب في هذا النوع من الكناية التي يتاح بها للإنسان أن يشفي غلته وينال من خصمه دون أن يكون عليه مأخذ صريح. ولعل فيما تقدم ما يكشف لك عن بعض الجوانب الفنية في هذا الأسلوب العربي الأصيل. تمرينات عامة على مبحث الكناية. التمرين الأول: 1. عرف الكناية واشرح التعريف بمثال. 2. إلى كم قسم تنقسم الكناية بالنسبة إلى المعنى الذي تكني عنه؟ مثل لكل قسم. 3. لماذا كانت الكناية أبلغ من التعبير الصريح؟ 4. هات 3 أمثلة للكناية عن صفة. 5. هات 3 أمثلة للكناية عن موصوف. التمرين الثاني: استخرج ما تجده في النصوص التالية من الكنايات وبين نوعها وسر إعجابك بما أعجبك منها. 1. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء الآية 29. هامش: المحسور الكليل المنقطع. انتهى. 2. وقال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. سورة لقمان الآية 18. 3. وقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سورة الفرقان الآية 63. 4. وقال الله تعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. سورة الأنفال الآية 48. هامش: نكص رجع انتهى. 5. وقال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سورة النحل الآية 58 والتاسعة والخمسون. هامش: كظيم مكروب انتهى. 6. وقال الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. 7. وقال أيضا: ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. 8. وقال الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. هامش: المخذم السيف القاطع انتهى. 9. وقال آخر في رجل مات بعلة صدرية: ودبت له في موطن الحلم علة لها كالصلال الرقش شر دبيب. هامش: الصلال جمع صل وهو الحية انتهى. 10. وقال مسلم بن الوليد: لا أجمع الحلم والصهباء مذ سكنت نفسي إلى الماء عن ماء العناقيد. هامش: الصهباء الخمر انتهى. 11. وقال جرير يهج الأخطل: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا. 12. وقال الشاعر: وما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. هامش: الفصيل ابن الناقة انتهى. 13. وقال النابغة: رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب. هامش: يوم السباسب من أعياد النصارى انتهى. 14. وقال حسان بن ثابت: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. هامش: الجفنات صحاف الطعام، الغر البيض انتهى. التمرين الثالث: تتأثر الكناية بالبيئة والعصر، فمن الكنايات ما لم يعد يلائم العصر الحديث لانقضاء عهدها، ومنها ما له صفة الدوام. استخرج من الجمل الآتية الكنايات التي تراها خالدة والكنايات التي لم تعد تلائم عصرنا الحاضر مبينا معانيها ونوعها. 1. قطب حاجبيه زوى بين عينيه. 2. ارتعدت فرائصه. هامش: الفرائص جمع فريصة وهي عضلة بين الجنب والكتف ترتعد من الخوف انتهى. 2. ارتعدت فرائصه، امتوقع لونه، اصفر لونه. هامش امتوقع اي اصفر. انتهى. ثلاثة، جبان الكلب، رقيق النعل، كميش الإزار. هامش كميش الإزار مشمره. انتهى. أربعة، أشاح بوجهه. هامش أشاح بوجهه أي أماله. انتهى. طوى كشحه. هامش الكشح الجنب. انتهى. أدار ظهره. خمسة، كثير الرماد، ضخم الجفنة. ستة، غليظ الكبد، رقيق القلب، ضيق الصدر. سبعة، تضرجت وجناته، تورد خداه. ثمانية، ثنى عطفه، ثنى جيده، نفخ شدقه. تسعة، باد العروق، مرخ الإزار. عشرة، عريض القفا، كثير اللحم. حادي عشر، يفترش الغبراء، يلتحف الزرقاء. المطلوب فيما سبق كله استخراج الكنايات التي تراها خالدة والكنايات التي لم تعد تلائم عصرنا الحاضر مبينا معانيها ونوعها. أثر علم البيان في إنشاء فنون القول والكتابة الأدبية. لعلم البيان مهمة كبرى في أداء المعاني التي تخطر في بال الأديب، ذلك بأنه يقدم له صورا متعددة للتعبير عن المعنى الواحد، فيختار منها ما يراه ملائما لما في نفسه، كفيلا بنقله إلى السامع على شكل يرضاه. قد يجد الأديب في دلالة الألفاظ المجردة شيئا من العموم وعدم الدقة، أو يجد ذلك اللفظ المجرد لا يستطيع أن يحمل ما في نفسه من شعور، فيفزع إلى علم البيان الذي هو في الحقيقة فن التصوير في اللغة، فيختار منه صورة يتخذها قالبا يصب فيه معناه وما يلفه من شعور. هب شاعرا يريد أن يصف رجلا أو قوما بالشجاعة أو يعتز هو بها، فقد يجد من ضروب التشبيه أو الاستعارة أو المجاز أو الكناية وسيلة تنهض بغايته، فيقول أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب، فيكون قد قرن شجاعة صاحبه إلى شجاعة الليث المشهور ببأسه وإقدامه، وذلك عن طريق التشبيه المرسل المفصل. وقد يختار التشبيه المجمل كما فعل الأعشى حين وصف كتيبة قومه فقال فيها فوارس محمود لقاؤهم، مثل الأسنة لا ميل ولا كشف. ويكون في حذفه وجه الشبه قوة لمعناه، أو يعمد إلى التشبيه البليغ شأن البحتري حين اعتز بقومه فقال وإذا النقع ثار ثاروا أسودا، أو كما قال أوس بن حجر فإن أبا الصهباء في حومة الوغى إذا ازورت الأبطال ليث مجرب. ويكون هذا أوكد لمعنى الشجاعة، أو يعمد إلى التشبيه التمثيلي فيرسم صورة كاملة أبعد تأثيرا كما فعل الشاعر إذ يقول وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي، أو يأتي بالتشبيه الضمني فيكون في كلامه الدليل والبرهان على صدق دعواه، فيقول مع المتنبي ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونق. نتابع القراءة في أثر علم البيان في إنشاء فنون القول والكتابة الأدبية. نقول ربما يأتي الشاعر بالتشبيه الضمني فيكون في كلامه الدليل والبرهان على صدق دعواه، فيقول مع المتنبي ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونق، أو كما قال النابغة نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. وقد يقلب التشبيه زيادة في المبالغة والادعاء كقول الشاعر: علم الغيث الندى حتى إذا ما حكاه علم البأس الأسد. وقد يصرح بتفضيل صاحبه على الأسد في شجاعته كما قال زهير: ولا أنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولج في الذعر. أو يصير إلى لون من ألوان الاستعارة فيزيد المعنى قوة واللفظ إيجازا كما قال النابغة: فقلت يا قومي إن الليث منقبض على براثنه للوثبة الضاري. فقد أتى بالاستعارة التصريحية وجعل ممدوحه فردا من أفراد الأسود لا يختلف عنها حتى في الاسم. أو يعمد إلى الاستعارة المكنية التي هي أشد إمعانا في التخيل كما قال علي بن جبلة: إذا ما تردى لأمة الحرب أرعدت حشى الأرض واستدمى الرماح الشوارع. فيصور الأرض بصورة إنسان ترتعد أحشاؤه فرقا من ذلك البطل. وقد يعرض معناه بصورة من الاستعارة التمثيلية فيلقيه كحكمة صادقة أو مثل سائر كقول المتنبي: ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فيما تصيد. وقد يعرضه على طريق المجاز المرسل كما فعل السموأل إذ يقول: تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. أو المجاز العقلي كما قال عنترة: ألم تعلموا أن الأسنة أحرزت بقيتنا لو أن للدهر باقيا. فينسب الفعل إلى الأسنة لأنها السبب الذي اعتمدوا عليه في حفظ أنفسهم من الأعداء. وقد يعرض المعنى بصورة من صور الكناية كما قال شريح بن الحارث هامش. هو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي، كان قاضيا على الكوفة أيام عمر وعثمان وعلي، توفي سنة 72 هجرية، انتهى. قال شريح: ونرى حمى الأقوام غير محرم علينا ولا يرعى حمانا الذي نحمي. أو كما قال أبو الغول الطهوي هامش، هو علباء بن جوشن من بني قطن ابن نهشل، شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية، انتهى. قال: ولا يرعون أكناف الهوين إذا حلوا ولا أرض الهدون. فانظر كم من الصور يقدم لنا علم البيان للتعبير عن المعنى الواحد. لذلك كان من أهم ما يعنى به رجال الفصاحة ولا يستغني عنه الأدباء. وليس معنى هذا أن الإكثار من الصور يزيد المعاني جمالا ما لم يكن ذلك في موضعه ودون تكلف. والتكلف داء الأدب يذهب بمائه وطلاوته ويحيله إلى الغثاثة والسماجة. تمرينات عامة على مباحث الكتاب. التمرين الأول: استخرج ما تجده من الصور البيانية فيما يلي. 1- قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سورة المدثر الآيات 49 و50 و51. هامش: القسورة الأسد، انتهى الهامش. 2- وقال أبو هلال العسكري هامش: هو الحسن بن عبد الله، أديب عالم وفقيه شاعر، له مؤلفات كثيرة. ولد في عسكري مكرم من قرى الأهواز وتنقل بين بغداد والبصرة، توفي سنة 95 و300 هجرية، انتهى. قال أبو هلال: إذا اهتز للهيجاء فهو مهند، أو اهتز للإفضال فهو غمام. 3- وقال جرير: فمن يأمن الحجاج أما عقابه
فمر، وأما عهده فوثيق. أربعة، وقال الشاعر: والغصن قرط أذنه بدراهم مضروبة من فضة بيضاء. هامش، قرط أذنه جعل فيها قرطا، انتهى. خمسة، وقال مجد الدين الإربلي: ديار قضينا العيش فيها منعما، وأيامنا تحنو علينا وتشفق. المطلوب استخراج الصور البيانية. ستة، وقال الشاعر: نعم المعين على المروءة للفتى، مال يصون عن التبذل وجهه. سبعة، وقال آخر: يلقى السيوف بوجهه وبنحره، ويقيم هامته مقام المغفر. ثمانية، وقال شوقي: أين مروان في المشارق عرش أموي، وفي المغارب كرسي. سقمت شمسهم فرد عليها ضوءها، كل ثاقب الرأي نطسي. هامش، النطس العالم الحاذق. تسعة، وقال أبو فراس: ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. هامش، التبر الذهب، الصفر النحاس، انتهى. عشرة، وقال الشاعر: فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل اصفرار البنان. حادي عشر، وقال ابن المعتز يصف الجزر: انظر إلى الجزر الذي يحكي لنا لهب الحريق، كمذبة من سندس ولها نصاب من عقيق. هامش، السندس الحرير الأخضر، العقيق حجر كريم أحمر، انتهى. التمرين الثاني، قال ابن حمديس يصف نهرا: واحد، ومرو صدى الروضات يسحب ذيله على الأرض منه جملة تتبعض، وتنساب منه حية غير أنها تطول على قدر المساب وتعرض، وتحسبه إن حبكت متنه الصبا عمودا علاه النقش وهو مفضض. له رعدة تعداده في انحداره، كما تبسط الكف البنان وتقبض، وما هو إلا دمع عين كأنها لطول بكاء دهرها لا تغمض. هامش، تنساب تجري في قوله، وتنساب منه حية غير أنها. الصبا الريح التي تهب من الشرق في قوله: وتحسبه إن حبكت متنه الصبا. تعتاده تأخذه وتصيبه. البنان رؤوس الأصابع في قوله: له رعدة تعتاده في انحداره، كما تبسط الكف البنان وتقبض. انتهى. الأسئلة: واحد، انثر معاني الأبيات بإيجاز، أي أبيات ابن حمديس. اثنان، استخرج من النص استعارة تصريحية وأجرها. ثلاثة، استخرج من النص ثلاثة تشبيهات وبين نوعها واذكر أركانها. التمرين الثالث، قال محمود سامي البارودي: واحد، ومرتبع لذنا به غب سحرة وللصبح أنفاس تزيد وتنقص رقيق حواش النبت أما غصونه فريا وأما زهره فمنصص إذا لاعبت أفنانه الريح خلتها سلاسل تلوى أو غدائر تعقص كأن صحاف الزهر والطل ذائب عيون يسيل الدمع منها وتشخص
هامش
ريا أي ممتلئة بالماء منصص أي مرتفع الأفنان الأغصان وذلك في قوله رقيق حواش النبت أما غصونه فريا وأما زهره فمنصص أو منصص أي مرتفع وريا ممتلئة بالماء وكذلك في قوله كأن صحاف الزهر والطل ذائب عيون يسيل الدمع منها وتشخص
هامش
شخصت العين نظرت وهي منفتحة لا تطرف انتهى الهامش الأسئلة 1- لخص معاني الأبيات 2- استخرج من النص استعارتين ووضحهما 3- استخرج ما في النص من التشبيهات وبين أنواعها التمرين 4- قال بعض أصحاب علي في علي رضي الله عنه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة الأسئلة 1- عدد ما ذكره الرجل من صفات علي رضي الله عنه 2- استخرج من النص 3 استعارات وقم بإجرائها 3- عبر صاحب النص عن تقوى علي بعدة كنايات فعينها وبين نوعها التمرين 5- قال البحتري يصف قصر الكامل وقد بناه الخليفة المعتز بالله العباسي لما كملت روية وعزيمة أعملت رأيك في ابتناء الكامل هامش الروية التفكير وذلك في قوله لما كملت روية وعزيمة أعملت رأيك في ابتناء الكامل 2- ذعر الحمام وقد ترنم فوقه من منظر خطر المزلة هائل رفعت لمخترق الرياح سموكه وزهت عجائب حسنه المتخايل هامش مخترق الرياح مهبها وذلك في قوله رفعت لمخترق الرياح سموكه وزهت عجائب حسنه المتخايل لبست من الذهب الثقيل سقوفه نورا يضيء على الظلام الجافل 5- فترى العيون يجلن في ذي رونق متلهب العالي أنيق السافل 6- وكأن حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب سواحل 7- وكأن تفويف الرخام إذا التقى تأليفه بالمنظر المتقابل هامش التفويف ما يبدو في الرخام من خطوط بيض ويقصد هنا التوشية والزخرفة انتهى 8- حبك الغمام رصفن بين منمر ومسير ومقارب ومشاكل. هامش الحبك الطرائق المنمر أن تكون في السحاب بقعة بيضاء وبقعة على أي لون آخر. المسير المخطط. انتهى الهامش. وذلك قوله وكأن تفويف الرخام إذا التقى تأليفه بالمنظر المتقابل. حبك الغمام رصفنا بين منمر ومسير ومقارب ومشاكل. الأسئلة: واحد، صف القصر كما تتخيله مستوحيا أوصافك من أبيات البحتري. اثنان، في البيت الثاني تعبير عن ارتفاع القصر، ماذا يسمى ذلك في علم البيان؟ وأقرأ لك البيت الثاني عزيزي المستمع: ذعر الحمام وقد ترنم فوقه من منظر خطر المزلة هائل. المطلوب في هذا البيت هناك تعبير عن ارتفاع القصر، ماذا يسمى ذلك في علم البيان؟ ثلاثة، في الأبيات الثالث والرابع والخامس ثلاث استعارات فوضحها. وسأقرأ لك الأبيات عزيزي المستمع. البيت الثالث: رفعت لمخترق الرياح سموكه وزهت عجائب حسنه المتخايل. والرابع: لبست من الذهب الصقيل سقوفه نورا يضيء على الظلام الجافل. والبيت الخامس: فترى العيون يجلن في ذي رونق متلهب العالي أنيق السافل. السؤال الرابع: في الأبيات الثلاثة الأخيرة بعض التشبيهات، فعين الطرفين في كل منها وبين نوعها. وأقرأ لك الأبيات الثلاثة الأخيرة. البيت السادس: وكأن حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب سواحل. وكأن تفويف الرخام إذا التقى تأليفه بالمنظر المتقابل. حبك الغمام رصفن بين منمر ومسير ومقارب ومشاكل. السؤال يقول: في هذه الأبيات الثلاثة بعض التشبيهات، فعين الطرفين في كل منها وبين نوعها. السؤال الخامس: هل تجد في البيت السادس عيبا يخل بفصاحته؟ ماذا تسميه؟ وهل تستطيع أن تبين سببه؟ وأقرأ لك البيت السادس عزيزي المستمع: وكأن حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب سواحل. السؤال السادس: بين ماذا أعجبك من الصور في الأبيات وسبب إعجابك. التمرين السادس: قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبيها الصديق رضي الله عنه: سبق أن ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد فتى قريش ناشئة وكهفها كهلا يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها ويلم شعثها حتى حليته قلوبها ثم استشرى في دين الله فما برحت شكيمته في ذات الله عز وجل. هامش: ونيتم قصرتم، الأمد الغاية، مملقها المملق الفقير، شعبها أو شعبها يرأب شعبها يصلح كسرها ويجبره، حليته استحلته. استشرى ألح في غضبه. الشكيمة الأنفة والانتصار من الظلم. انتهى الهامش. الأسئلة: في النص تشبيهان فاذكرهما. 2- وضح الصورة البيانية في قولها يريش المملق. 2-3- ماذا تجد في التعبيرين التاليين من البيان؟ يرأب شعبها، يرأب الشعب، ويلم الشعث. وهل تستطيع أن تجعل منهما تشبيهين تمثيليين؟ 4- وضح الصورة البيانية في حليته قلوبها، وبين المعنى الحقيقي لكلمة حليته. التمرين السابع: قال ابن زيدون يمدح المعتضد ابن عباد. 1- فما قبل عباد حوى البحر مجلس، ولا حمل الطوض المعظم رفرف. ممر القوى لا يملأ الخطب صدره، وليس لأمر فائت يتلهف. له ظل، له ظل نعمة يذكر الهم عندها ظلال الصبا، بل تلك أندى وأورف. جحيم لعاصيه يشب وقوده، وجنة عدن للمطيعين تزلف. طلاقة وجه في مضاء كمثل ما يروق فرند السيف والحد مرهف. الأسئلة: اشرح معاني الأبيات. 2- استخرج ما تجده في النص من الاستعارات التصريحية والمكنية. 3- استخرج من النص 3 تشبيهات وبين نوعها واذكر الغرض من التشبيه في البيت السادس. 4- في البيت الثالث بعض الكنايات فحددها وبين نوعها. هامش: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المجالس وتبسط. ممر القوى محكم الفتل. الهم الشيخ. ورف الظل اتسع وامتد. جنة عدن جنة إقامة. تزلف تقرب. فرند السيف جوهره ووشيه. انتهى. التمرين الثامن: قال بديع الزمان الهمذاني في مقامته الأسدية: اتفقت لي حاجة بحمصة، فشحذت إليها الحرصة، في صحبة أفراد كنجوم الليل، أحلاس لظهور الخيل، وأخذنا الطريق ننتهب مسافته، ونستأصل شأفته، ولم نزل نفري أسنمة النجاد بتلك الجياد، حتى صرنا كالعصي، ورجعنا كالقسي، وتاح لنا واد في سفح الجبل، ذي آلاء وأثل، كالعذارى يسرحن الضفائر وينشرن الغدائر، ومالت بنا الهاجرة إليه، فنزلنا نغور ونغور، وربطنا الأفراس بالأمراس، وملنا مع النعاس، فما راعنا إلا صهيل الخيل. ونظرت إلى فرسي وقد أرهف أذنيه وطمح بعينيه، يجذ قوى الحبل بمشافره، ويخد خد الأرض بحوافره، ثم اضطربت الخيل فتقطعت الأمراس، وأخذت نحو الجبال، وطار كل منا إلى سلاحه، فإذا السبع في فروة الموت، وقد طلع من غابه منتفخا في إهابه. هامش: حمص بلد بالشام، شحذ المدية سنها، أحلاس الخيل أي فرسان يلزمونها. الشأفة الأصل استأصل شأفته أي أزاله وقضى عليه. النجاد المرتفعات. تاح تهيأ وعرض. الآلاء والأثل شجران. الهاجرة في الظهيرة واشتداد الحر، وذلك كله في قوله فشحذت إليها الحرص، وقوله أحلاس لظهور الخيل، وقوله ونستأصل شأفته، وقوله ولم نزل نفري أسنمة النجاد، وقوله وتاح لنا واد في سفح جبل، وقوله ذي آلاء وأثل، وكذلك في قوله ومالت بنا الهاجرة إليه. الهاجرة في الظهيرة واشتداد الحر. نتابع قراءة الهامش. فنزلنا نغور ونغور. نغور نسير في الغائرة وهي منتصف النهار، ونغور ننزل إلى الغور. وفي قوله يصف الفرس: ونظرت إلى فرسي وقد أرهف أذنيه وطمح بعينيه. طمح بعينيه رمى ببصره إلى الأعلى. يجذ قوى الحبل بمشافره، يجذ أي يقطع، والمشافر جمع مشفر وهو شفة الفرس. وكذلك في قوله: ويخد خد الأرض بحوافره، يخد الأرض يحفرها. وكذلك في قوله: فإذا السبع في فروة الموت وقد طلع من غابه منتفخا في إهابه، والإهاب هو الجلد. وانتهى الهامش. الأسئلة: 1. اقرأ المقامة ثم أكمل القصة كما تتخيل نهايتها. 2. استخرج ما تجده في النص من التشبيهات واذكر أركانها وبين أنواعها وأيها كان أكثر إعجابا لك. 3. استخرج ما تجده في النص من الاستعارات المكنية والتصريحية الأصلية منها والتبعية والمرشحة والمطلقة والمجردة. 4. ماذا تجد في قوله: ومالت بنا الهاجرة إليه من المجاز؟ 5. ماذا تسمي الصورة التي عبر بها عن خيلاء الأسد حين قال: منتفخا في إهابه؟ وانتهى الشريط 8 من علم البيان مقرر البلاغة للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تأليف الدكتور عبد القدوس أبو صالح وأحمد توفيق كليب. قرأ المقرر عليكم أحمد عزت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.